نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في شرح كتاب الصيام في فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات في كتاب الصيام لبدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه الدورة إن شاء الله تعالى في كتاب الصيام لأحد أئمة الإسلام، وهو الإمام محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن بلبان الخزرجي القادري الحنبلي، وهو من علماء القرن الحادي عشر، حيث ولد في سنة 1000 من الهجرة ببلدة بعلبك في بلاد الشام في العراق. وقد أثنى عليه العلماء في عصره ومن بعده. قال الشيخ محمد بن كنانة في كتابه الرياض السندسية: وممن أدركناه من العلماء شيخ الإسلام محمد بن بلبان، كانت الأفاضل تخرج من الشام إلى المدرسة العمرية بالصالحية للقراءة عليه مع ما كان بدمشق من العلماء في عصره. قال: وما من عالم من العلماء الآن إلا وقرأ عليه وأخذ عنه الأجلاء مسند الحديث، وقرأ عليه جماعة من مشاهير علماء الإسلام، وكان أعيان البلد والوزراء يخرجون لزيارته، ولا ينزل هو من الصالحية إلى دمشق إلا قليلا، وكان من جهابذة العلم. وترجم له أمين فندي في تاريخه خلاصة الأثر، فقال: محمد بن بدر الدين ابن بلبان البعلي، البعلي الأصل، الدمشقي الصالحي الفقيه المحدث المعمر، أحد أئمة الزهاد، ومن كبار أصحاب الشهاب ابن أبي الوفاء الوفائي في الحديث والفقه. ثم زاد عليه في معرفة المذاهب الأربعة، وكان يقرئ فيها وأفتى مدة عمره، وانتهت إليه رئاسة العلم بالصالحية، وكان عالما ورعا، قطع أوقاته بالعبادة والعلم والكتابة والدرس والطلب، حتى مكن الله منزلته في القلوب، وأحبه الخاص والعام، وكان لينا صالحا حسن الخلق والصحبة، متواضعا حلو العبارة، كثير التحري في أمر الدين والدنيا، منقطعا إلى الله تعالى، وكان في أحواله مستقيما على أسلوب واحد منذ عرف. فكان يأتي من بيتي إلى المدرسة العمرية الصالحية في الصباح فيجلس فيها، وأوقات منقسمة أقساما: صلاة وقراءة قرآن وكتابة وإقراء. وانتفع به خلق كثير، وأخذ عنه الحديث جمع من أعيان العلماء، واتفق أهل عصره على تقديمه وتفضيله. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا أخصر المختصرات، كان للمؤلف كتاب يسمى كافي المبتدي في الفقه، واختصره في كتابه هذا وسماه أخصر المختصرات. وله كتاب مختصر، مختصر الإفادات في ربع العبادات من الآداب وزيادات، مع الآداب وزيادات، ورسالة في العقيدة السلفية اختصرها من كتاب نهاية المبتدئ لابن حمدان الحنبلي. وكان له محاسن ولطائف مع العلماء، وولي خطابة الجامع المظفري المسمى بجامع الحنابلة في الصالحية. قال يحيى المصالحي في مناخر العلماء العاملين: هو شيخ الإسلام زهدا وعبادة وعلما، كان أحد الأئمة العلماء المنقطعين إلى الله للعبادة وإقراء العلوم النافعة. توفي رحمه الله تعالى 83,000 عن 77 سنة، عامرة بالعلم والتعليم رحمه الله تعالى. نعم.
قال الإمام محمد بن بلبان رحمه الله: كتاب الصيام يلزم كل،
قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وقد جاء الدليل على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أين وجه الدلالة هنا؟ كتب يعني فرض، إلى قوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم. أين دليل الوجوب؟ فعل المضارع المقترن بلام الأمر يدل على الوجوب فليصمه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصوم. وقد أجمع العلماء على فرضية الصيام كما نقل ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وغيره من أهل العلم. وعليه فإنه من أنكر فرضية صيام رمضان كفر بإجماع العلماء، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام فإنه يعلم. وأما إن ترك الصيام تكاسلا مع إقراره بوجوبه فإنه يعزر تعزيرا بليغا، لأنه ركن من أركان الإسلام. حتى قال الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر: من أفطر يوما من رمضان يعني من غير عذر كان أشد عند الله من الزنا وشرب الخمر والعياذ بالله. والصيام فرض في السنة، سنة كم؟ الثانية من الهجرة. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات ثم توفاه الله عز وجل. والصيام في اللغة مطلق الإمساك، سواء عن الكلام أو عن الأكل. قال سبحانه عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كذلك الإمساك عن المشي يقال له صيام، كما قال النابغة الذبياني: خير صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. خير صيام وأخرى غير صائمة يعني خير تمشي وأخرى غير ماشية. أما شرعا الصيام في الشرع أو في الاصطلاح إمساك عن المفطرات الحسية والمعنوية بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذه كلها شروط إمساك عن المفطرات الحسية والمعنوية بنية. إذن لابد من النية، فمن أمسك عن هذه الأشياء بغير نية لا يعد صائما، ولا بد أن يكون في زمن معين وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والصيام فرض على الأمم السابقة، والحكمة منه تحصيل خير زاد وهو التقوى. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى من أجمل تعريفاتها تعريف الإمام أحمد رحمه الله، حيث قال: فعل الأوامر واجتناب النواهي. فالإنسان في حال الصوم يمتنع عن المباحات من أكل وشرب وجماع، فهذا يعوده على الامتناع عن المحرمات. ولذلك تزكو النفس ويعلو إيمانها في حال الصيام. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الصيام يلزم كل مسلم مكلف قادر.
يلزم كل مسلم، وهذا يخرج الكافر، ولكن هل هو مخاطب به أم لا؟ مخاطب به، فالكفار مخاطبون بالأحكام العملية كما أنهم مخاطبون بالتوحيد والعقيدة، هذا هو الحق والصواب الذي لا مرية فيه، لأن الله قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب. فذكروا أشياء كفرية وأشياء غير كفرية. وليس معنى أنه مخاطب بما يسميه بعض العلماء فروع الشريعة، قد أنكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التقسيم إلى أصل وفرع، وذكر أن من أول من قال ذلك هم المعتزلة في القرون المتأخرة، حيث إنه يصعب التفريق بين الأصل والفرع. فلو قيل: ما الأصل وما الفرع؟ يقول: الأصل أمور العقيدة، والفرع ما عدا أمور العقيدة، وعليه تكون الصلاة من الفروع من الأصول، من الفروع، وهذا لا يمكن أبدا، كما ذكر الشيخ محمد الثمين رحمه الله تعالى وغيره من المحققين في زماننا. ولكن يقول: أمور العقيدة والأحكام العملية، هذا أضبط وأدق، الأحكام العملية وأمور العقيدة، ما يعتقده الإنسان في قلبه، والأحكام العملية. يلزم كل مسلم. إذن هل معنى أنه مخاطب فروع الشريعة أن للحاكم المسلم أن يلزمه؟ ليس له أن يلزمه، ليس له أن يلزمه بالصيام، ولكن يمنعه من الجهل بالفطر صيانة لشرف الزمان في رمضان. وإذا أراد أن يصوم قبل أن يسلم فماذا نطالبه؟ نقول له: صم أم أسلم أولا ثم صم؟ أسلم أولا ثم صم، لأن الإسلام شرط في قبول الأعمال. لكن عند من يقول بكفر تارك الصلاة تكاسلا، لو قال: أصوم ولم يدخل وقت صلاة بعد، هل نقول له: انتظر حتى تصلي؟ لا نقول له ذلك، طالما أنه شهد الشهادتين: حرم دمه وماله وحسابه على الله، حرم دمه وماله وحسابه على الله تعالى. يلزم كل مسلم، فهذا يخرج الكافر. قال قرأت؟
نعم شيخ. يلزم كل مسلم مكلف قادر.
مكلف شيخ، كل مسلم مكلف، وهذا يخرج الصغير والمجنون. الصغير لأن القلم رفع عنه، وكذلك المجنون الذي لا عقل له. انتبه من دقة كلام المصنف: يلزم، الإلزام يعني الوجوب، فهذا معناه أن الصغير لو صام يصح صيامه ولا لا يصح؟ يصح صيامه، كما في حديث الربيع بنت معوذ عن يوم عاشوراء: كنا نصومه ونصومه صبياننا. أما المجنون لو صام هل يصح صيامه؟ لا، لانتفاء ماذا شرط؟ وهو النية، لأنه لا يعقل أن ينتوي، فحتى لو صام فهو مفطر حكما لعدم وجود ركن، وعند بعضهم شرط النية. طيب لو قلنا إن الصغير ربما لا يفقه النية أيضا، ربما أنه لا يفقه النية أيضا، هل الصغير يعني الولد مثل هذا هل يعرف ينتوي الصيام؟ ربما لو فهمه أبوه ينتوي الصيام، وأيضا جاءت أدلة في غير الصيام تدل على أنه وإن لم ينتوي يصح عمله مثل الحج. لما رفعت امرأة صبيا لها قالت يا رسول الله علي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. إذن في بعض الأحوال الصبي وإن لم ينتوي ينتوي عنه وليه ويصوم وعفوا ويحج. أما في الصيام فإنه يصوم ويعلمه وليه أن ينتوي الصيام، وأنه لابد أن يبيت النية من الليل. وهذا الصوم يكون في حقه تطوعا أم فريضة؟ يكون تطوعا، لأنه أصلا لم يفرض عليه شيء بعد، حيث أن القلم مرفوع عنه، ولكن من واسع رحمة الله عز وجل وعظيم فضله وكرمه وامتنانه وإنعامه وإحسانه ومنه جل وعلا أنه إذا فعل الحسنات كتبت له، وإذا فعل السيئة أو المعاصي والذنوب فإنه لا يؤاخذ بها يوم القيامة لأنه لم يبلغ بعد غير مكلف. قال نعم
قادر،
قادر يعني على الصيام، سواء كانت هذه القدرة على الأداء أو القضاء، قادر على الصيام أداء أو قضاء، لقوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إن كان مكلفا يعني معه عقله ولكنه لا يقدر على الصيام لا أداء ولا قضاء، مثل الكبير الهرب من شيخ كبير أو امرأة عجوز أو مريض مرضا لا يرجى برؤه، يسمى المرض المزمن، لا يستطيع معه الصيام، فهذا مكلف بالصوم ولا غير مكلف؟ مكلف لوجود العقل ولكنه لا يستطيع، فحينئذ عليه الكفارة، ففدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه، هذا كان متى؟ أولا ولا آخرا؟ يعني ظاهر الآية حتى مع إطاقة الصوم أنت مخير بين الصيام والفطر مع الفدية. وابن عباس رضي الله عنهما أو الأكثر من العلم على أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وابن عباس كما في الصحيح عند البخاري في الصحيح ليست منسوخة إنما هي الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيع على الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. والقولان متجهان، وقول عباس فيه قوة ولا إشكال، يعني حملها على صنف معين من الناس وليس نسخا، وليس نسخا. وأيما كان سواء قول الجمهور أو قول ابن عباس يبقى أن الصيام لم يعد فيه تخيير على من يطيقه، وما على الذين يطيقونه إما وأنه منسوخ على قول الجمهور، وإما وأنها محمولة على حال معين أو وصف معين قام بالمكلف المسلم وهو المرض المزمن أو الكبر السن. ويدل على ذلك أيضا ما في الصحيح أيضا البخاري في الصحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنين بالمدينة ورافقه سفرا وحضرا، لما كبر سنه كان يطعم عن كل يوم مسكينا قبل وفاته رضي الله عنه وأرضاه. نعم كل مسلم، نعم
يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل.
برؤية الهلال هذا نسميه ماذا؟ بماذا يثبت دخول بماذا يثبت دخول الشهر؟ برؤية الهلال، وذلك لما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وأيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن تلزم بداية رمضان بأحد أمرين: رؤية الهلال، إكمال شعبان 30 يوما. وهل يلزم كل أحد أن يرى الهلال أم يكفي؟ يكفي لو شهد مسلم وبلغ ولي الأمر، ولي الأمر بلغ عن طريق الإذاعات والتلفزة ونحوها من وسائل الحديثة، يلزم المسلمون الصيام. ونقول ذلك لأن بعض التكفيريين لا يصوم إلا إذا رأى الهلال بعينيه، ربما جلس بعد صيام الناس يوم أو يومين، وفي العيد الناس معيدين وما زال صائم يوم أو يومين، ولا يصلي إذا رأى غروب الشمس في المغرب والفجر إلا إذا رأى هو الفجر، وهذا من التمتع والتشجد. لأن ابن عمر رأى الهلال فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فصام وأمر الناس بالصيام. ويكفي شهادة رجل واحد، يكفي شهادة رجل واحد. وهل يشترط فيه الإسلام الرائي أم يكفي حدة البصر؟ يشترط الإسلام وأن يكون حاد البصر. فلو جاء شخص مثلا أعشى أو أعمى أو عنده العشاء الليلي، هذا المرض الذي يأتي الليل، الهلال يرى بالليل، يكون الليل اليوم المقبل ليس الماضي كما شبهنا المسلم رحمه الله، فقال: رأيت الهلال. واحد نظره ضعيف جدا، واحد على 6، لا أنا رأيت الهلال. يقول: لا لا لا، أن ربما شعر سقط على عينه وظنها الهلال كما قال الفقهاء. فهذا لا يؤخذ بقول، لابد أن يكون قوي البصر، حاد البصر. وهنا مسألة وهي اختلاف المطالع، هل يعمل بها أم لا يعمل بها؟ نعم، أولا هل هي واقع أم غير واقع؟
واقع.
واقع هذا لا خلاف فيه، أنه يمكن أن يظهر الهلال في مكان ولا يظهر في مكان آخر، هذا بالإجماع لا خلاف فيه. أما اعتبار اختلاف المطالع فهذا الذي فيه نزاع بين العلماء. فجمهور أهل العلم من الأحناف والمالكية والحنبلية على أنه إذا ظهر الهلال في بلد يلزم من كانوا يشاركونه في الليل أن يصوموا معه، لعموم حديث أبي هريرة: صوموا لرؤيته. فقالوا قولا صوموا لرؤيته، الخطاب هنا لعامة الأمة ليس لأهل المدينة فقط. ولكن جاء عندنا حديث في صحيح مسلم وحديث قريب مولى بن عباس في زمن معاوية رضي الله عنه أن بعضهم صام يوم السبت وبعضهم صام يوم الجمعة، وقال: إنا لا نصوم حتى نرى الهلال، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول والله أعلم هو الراجح، أن لأهل كل بلد رؤيتهم، وهذا ما رجحته اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن لأهل كل بلد رؤيتهم. نعم.
قال رحمه الله: أو بإكمال شعبان.
ولا يلتفت لبعض التكفيريين والمجرمين يقول: أصلا الذي أذاع الخبر فاسق، الذي أذاع الخبر فاسق، ولا نقبل إذا عدل. نقول هذا مجرد ناقل للخبر، مجرد ناقل للخبر. أما الذي يذهب للحاكم ولي الأمر لابد أن ينظر في عدالته وقوة بصره وحدته، حدة البصر. أما الناقل هذا شيء آخر، وكلف من ولي الأمر أن ينقل الخبر فنقل. وأيضا جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود، بل عند أصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عربيا جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. فاكتفى منه بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا داعي للتنطع والتشدد في هذا. إذن أول أمر يثبت الهلال رؤية الهلال. الأمر الثاني هو إكمال شعبان 30 يوما. وفي قول عليه الصلاة والسلام اقدروا له فإن غمي عليكم فاقدروا له لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له يعني وسعوا له ولا ضيقوا له، كما في قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه. فهنا نضيق فنجعل شعبان 29 يوما، أم المقصود نوسع ونجعله 30 يوما؟ إذا غبي علينا وغمي علينا ماذا نفعل؟ أم نصوم هذا اليوم احتياطا؟ نصوم هذا اليوم احتياطا. هذه المسألة تسمى الصيام يوم الشك. إذا حصل قتر أو غيم أو شيء حال دون رؤية الهلال هذا يسمى صيام يوم الشك. وهذا فيه نزاع أقوال 5 للعلم، وأرجحها أنه محرم أو مكروه. أرجحها أنه محرم أو مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام يوم الشك فقد عصى الله ورسوله، وفي رواية فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فإذا حال دون رؤية الهلال قطر أو غيم، الأصل بقاء الشهر أم إنهاؤه؟ الأصل بقاء الشهر، لأن هذا من جهة، لهذا من جهة، وأيضا من جهة أخرى وهي ماذا؟ الرواية، وهي صوموا لرؤيته. صوموا لرؤيته. تعال اجلس. من جهة الرؤية صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الأمر متعلق بالرؤية، نحن ما رأينا، لذلك اقدروا له هنا على غير، ليس على التضييق وإنما على التفسير. إذن يثبت الهلال بأحد علامتين، إما ظهور الهلال وإما إكمال شعبان 30. يعني إحنا إذا أكملنا شعبان 30 يوما غدا حتما هو صيام، لا نقول ممكن ممكن لا لا، لأن الشهر عندنا لا يجاوز 30 ولا ينقص عن 29 كما جاء بذلك السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه كغيم وجبل وغيرهما.
إذن يستطلع الناس الهلال متى؟ ليلة ليلة الثلاثين. فإذا حال حائل وهنا هذا هو يوم الشك، ولكن إذا لم يحل حائل وكان الجو صفوا ولم نر الهلال، هل في ذلك خلاف أم فيه إجماع؟ مع أن بلدا بجوارنا رأت الهلال، وإذا يرجع إلى خلاف في مسألة اعتبار اختلف مطالع وعلم اعتبارها. أما بالنسبة إذا لم ير أحد الهلال فالإجماع منعقد على أنه لا يصوم أحد طالما أن الجو صافي، لأن الأمر متعلق برؤية الهلال ولم نرى، فلسنا مكلفين إلا بما رأينا أو أذاعه ولي أمينا. وكما سبق من الحديث من صام يوم الشك قد عصى القصر، لكن لو كان لو يوم الشك هذا جاء يوم اثنين أو خميس وشخص ما متعود على الصيام هذين اليومين، هل يترك صيامهما لهذا الحديث من صام يوم الشك فقد عصى الله الرسول؟ وأيضا لقول عليه الصلاة والسلام كان الصحيح حديث أبي هريرة لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. إذا كان له صوم نافلة فليصوم. أما إذا جاء قال هذا اليوم بالذات حنصوم، قد يكون من رمضان إلى دراني إلى الظهر، بس القتر أو الغيم أو الجبل حال دوني ودون غيره. هنا مسألة أخرى وهي هل يجوز استعمال الآلات الحديثة في رؤية الهلال؟ لا بأس بذلك، ولذلك في مسألة استعمال الفلك انتبه لمسألتين: هل يعتبر الفلك في دخول الشهر أو خروجه رمضان أو غير رمضان؟ لا يعتبر في ذلك، ولكن استعمال الآلات الفلكية ميكروسكوب أو ما شابه في رؤية الهلال لا بأس بذلك، ولكن لابد أن نفهم أن الأصل هو رؤية العين المجردة. وهناك أناس يعني من أهل البادية والصحراء خاصة عندهم قوة في هذا، أقوى ربما أقوى من هذه الآلات الحديثة، يعني عندهم تبارك الله في يعني هم واخذين في الصحراء على المسافات لا يوجد شيء صحراء، فعندهم قوة في هذا جدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة.
وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، يعني ماذا؟ لليلة المقبلة. إن رؤي إذا رؤي في النهار فهو لليلة المقبلة، يعني هل هذا خرج في الليلة، يعني رؤي الآن واليوم 29 فهل هذا لهذه الليلة؟ نعم. وليس للماضي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه. هذه مسألة من يلزمه الإمساك أثناء النهار. نعم أكمل.
وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه أو قدم مسافر مفطرا أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا.
إذن هذا بيان لمن يلزمه الإمساك أثناء النهار، فالمسافر والحائض والصغير إذا زال عذرهم أمسكوا في بقية اليوم تعظيما للشهر، وهذا قول أكثر أهل العلم. وبعض العلماء يرى أنه لا يلزمهم الإمساك لأنهم أفطروا بمسوغ شرعي فلا نلزمهم بالإمساك، ولعل هذا هو الصواب خلافا للمذهب مذهب الحنابلة، بل الجمهور على هذا. وهذا يدل على تعظيم وعلى شرف الزمان في شهر رمضان. يعني صبي صغير كان يأكل ويشرب، فبلغ في أثناء النهار، وهل نلزمه أن يمسك بقية اليوم؟ وإذا ألزمناه هذا اليوم يقضيه ولا ما يقضيه؟ ها؟ ويقضي. لماذا نلزمه؟ ويقضي لأنه ما مش معقول عاكل الصبح يفطر ويأكل أكل الضحى تشريبه ويتغدى الظهر ونقول له كمل الصيد، لا. ولكن الصواب أنه لا يلزم أيضا بالإمساك، ليس هناك أي دليل على هذا إلا كلام الفقهاء من أنه تعظيم لحرمة الشهر حتى لا يتعود الناس على جرح عظمة هذا الشهر العظيم الصيام. طبعا اللي يلزم بالقضاء لا يقضي، لأنه لما أفطر بسوه وانشرب، كان صغيرا وأكل خلاص لا يصح صيامه. والحائض كذلك، كانت حائضا وقبل المغرب بربع ساعة ارتفع دم الحيض، عند الجمهور أنها تمسك بقية اليوم ويكلم ذاك وتصل طول النهار تمسك بقية اليوم تعظيما لحرمة الشخص. والصواب أن هذا ليس بذلك، الحق أن هذا ليس بذلك، وأن لها أن تأكل وتشرب لأنها أفضل من مسوغ شرعي وهو الحيض والنفاس. والمسافر، كنت مسافر القاهرة ورجعت البيت، قلت يا ولاد في الغداء يا ولاد، فأنت أنت إزاي؟ قل أنا أفطرت وسوق شرع الحمد لله. الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهل للزوجة إن كانت تأخذ بقول الجمهور أن تمتنع عن طاعة زوجها بمثل هذا الحال؟ يعني بتأخذ بقول الجمهور وهو يأخذ بقول المحققين، تعمل إيه؟ تطيعه طاعته واجب. وهذا القول يعني فيه خلاف بين العلماء، لا سيما أنه لا دليل معها على هذا، وعليه أيضا كما ذكر الشيخ صالح وزان حفظ الله، لو أنها تأخذ بقول الشيخ الألباني هو قول ابن عباس إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، لكن زوجها يأخذ بقول ابن مسعود أنه ظاهر الثياب وأن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها، هل له أن يلزمها بذلك؟ نعم له أن يلزمها بذلك، لأن هذا متعلق به وبها، متعلق به وبها، يعني لا أريد أحد يرى وجه زوجتي خلاص، لا تريد أن تأخذ القول الآخر خلاص اجلس في البيت، لما تحب لخلقك لسنة اثنين ثلاثة تصرف تستر وجهك المرة ولا يعني. طيب
ومن
أما أهل الأعذار في الصيام، طيب تفضل.
ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا.
هؤلاء هم أهل الأعذار وهم على خمسة أقسام. القسم الأول يلزمه الصوم أداء، وهذا هو الحاضر الصحيح السالم من الموانع. وهذا هو الحاضر الصحيح السالم من الموانع، يلزمه الصوم أداء ليس قضاء. القسم الثاني من يجوز له الفطر ويلزمه القضاء، يجوز له انتبه، وهو المسافر والمريض، لقول الله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. القسم الثالث من لا يلزمه الصوم لا أداء ولا قضاء، وهو الكبير الهرم الذي معه عقله وإدراكه ولكنه لا يستطيع الصيام. وكذلك المريض مرضا مزمنا لا يستطيع معه الصيام. فهذان لا يلزمهما الصوم لا أداء ولا قضاء، ولكن يلزمهم بدل ذلك إطعام مسكين عن كل يوم. قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست منسوخة، إنما في الشيخ الكبير والمرأة العجوز. لا يستطيع عن الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. القسم الرابع: من يلزمه الصوم قضاء ولا يصح منه أداء، وهو من الحائض والمسكين. الخامس: من يتضرر بالصوم في نفسه أو في غيره ممن هو متعلق به. القسم الخامس: من يتضرر بالصيام في نفسه أو في غيره ممن هو متعلق به، وهما من الحامل والمرضع. وهاتان تفطرا لدفع الضرر ويلزمهما القضاء والمذهب يلزمهما القضاء والكفارة. والمذهب في هذا راجح أم مرجوح؟ مرجوح. وذلك كثير من علماء مشايخنا يرجح خلاف مذهب الحنابلة. ومن ذهب إلى أن عليهم الإطعام في زماننا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وغفر له، فقال: إنما يفطرا وعليهما فقط الإطعام وليس القضاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصره.
نعم. المسافر والمريض إذا صام صح صيامهما، والأفضل لا سيما إن كان الصيام يؤثر عليهما أن يأخذا بالرخصة، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أين الشاهد في الآية؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ختم الآية بهذا يدل على أن الأفضل ماذا؟ التيسير، وهو الرخصة والعزيمة الرخصة. أما قوله تعالى فعدة من أيام أخرى، قد يكون هذا حكاية عن أنك إذا أفطرت فعليك عدة من أيام. أما ختم الآية بقوله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر، واليسر معلوم أنه يكون في الرخصة. وأيضا جاء في ذلك حديث الإمام مسلم في صحيحه: من يفعل حديث من صام من أفطر لا تأتي له الحديث فلا جناح عليه. من صام فلا جناح عليه، ومن أفطر فحسن أو فأحسن. فنفي الجناح ولا الحسن الأعظم؟ الحسن. الحسن هو الأعضاء. ولكن انتبه خلية نفي الجناح. نعم.
حديث حمزة بن عمرو الأسلمي.
هذا هو المشهور حمزة بن عمرو الأسلمي. قال
أنه قال يا
وقت انتهى.
أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه هي رخصة ولم يذكر من الله.
هي رخصة فمن أخذ بها فحسن ومن صام فلا جناح عليه. ولكن انتبه نفي الجناح قد يكون في أمر هو ركن في الحج كما في قوله تعالى أن يطوف بهما. والسعي بين الصفا والمروة هذا لا بد منه من واجبات الحج. فلا فنفي الجناح هنا في ماذا؟ إذا ليس في الطواف نفسه. بعض الناس يفهم أن هذا مستحب ولذلك هذا قول جماعة أن الطواف مستحب وقيل ركن وقيل واجب. والحق أنه واجب وليس مستحبا لأن نفي الجناح هنا عن ماذا؟ عن التحرج من الطواف في وجود الأصنام. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة في العام الذي توفي فيه يعني 10 مرات وأرسل في العام 9 الصديق فأزال ما حول الكعبة من الأصنام ثم ذهب فحج والبيت قد طهر من الأصنام. وهذه من العلة التي أخر لها النبي صلى الله عليه وسلم الحج. لأن الصواب أن الحج على الفور وليس على التراخي خلاف الجمهور أن الحج على الفور وليس على التراخي. إنهم قالوا على التراخي من أقوى أدلتهم ماذا؟ أن النبي نفسه أخر الحج فلو كان على الفور لفعل. لكن القائلين بأنه على الفور قالوا إنما أخر لهذه العلة وجود الأصنام. والعلة الثانية هي أن العام 9 كما قال ابن القيم في الزاد كان يسمى بعام الوفود فكانت المصلحة المتعدية عند تعارضها مع المصلحة الخاصة تقدم المصلحة المتعدية. وفود جاءت كثيرة في هذا العام وأسلم منهم من أسلم هذه مصلحة راجحة. إذا كانت هناك يعني شيء عام نفع عام يقدم على النفع الخاص يقدم على النفع الخاص غالبا ليس دائما ربما يكون نفع خاص أعظم من النفع العام. هتروح تقول درس في مكان ولا صلاة ولا أداء الصلاة لا الصلاة أوجب منها جيد. لكن على وجه العموم النفع المتعدي أعظم من النفع. أن طالب علم الآن وفقك الله وجالست العلماء واستفدت منهم ارجع إلى بيتك ينفع الله بك. نعم سكن المدينة فيها فضيلة كما في صحيح مسلم ونوى على ذلك باب في صحيح قال باب فضل سكن المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ولا يدخلها الدجال. فتنة عظيمة لا يدخلها الدجال لأن على أنقابها ملائكة معهم سيوف إذا جاء ليدخل منعوه. طب المنافقون اللي فيها والرافضة والكفار والصوفية الغلاء ونحوهم ترجف 3 رجفات وتخرج ما بين المنافقين والكفار إلى خارجها ويتبعون الدجاج يتبعون 70,000 على رؤوسهم الطيائس. لأكثر الناس اتباع لا الرافضة الإيرانيين من الإيرانيين هؤلاء. الحاصل أن رفع الجناح قد يكون هنا في آية الحج ليس على الطواف نفسه وإنما على الطواف في صورة وهيئة معينة. طيب من الثاني إذن المسافر. وأيضا ندل على أن الفطر أفضل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام وصحابه الألباني رحمه الله: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وأما عزائمه ضعيف، كما يكره أن تؤتى معصيته. وإلا في الأخذ بالعزيمة جائز، لما أحمد أخذ العزيمة في قضية خلق القرآن، هذا الحديث ضعيف عزائمه، وإنه الصحيح إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. إذن المسافر الأفضل له أن يفطر. الآية ختمها بهذا مناسب جدا للرخصة وليس للصوم. وأيضا حديث عمر بن حمزة، عمرو ولا عمر؟ عمرو بن حزم الأسلام عند مسلم لما قال: إني أطيق الصيام، قال: من صام فلا جناح عليه، ومن أفطر فحسن. حمزة بن عمرو الأسلمي، حمزة بن عمرو الأسلمي، نعم، عمر بن حمزة هذا ضعيف.
هي رخصة من الله فمن أخذ بها.
عمر بن حمزة بحديث ماذا؟ ها؟ وحديث أفلح وأبيه إن صدق. في عمر بن حمزة مع أنه في صحيح مسلم يضعفونه به. يعني يقول وعفوا بشذوذه. ماذا فيه؟ فيه هو العمل الحمد ضعفه، ليس ضعفه، إنما قالوا بالشذوذ. الشذوذ عندما يقول بالشذوذ في ولا الشمال في كلام العلماء أنها ثابتة، كثير من العلماء يثبتون ذلك، ولكن لا نقص. نعم. إذن سنة الفطر، وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. كأن المصنف يختار أي الأقوال، يعني الفطر للمسافر على أقوال ثلاثة: الفطر أفضل، وهذا قول بعض الحنابلة، هو اختيار لجنة الدائرة برئاسة سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن الفطر أفضل مطلقا، وجدت مشقة أو لم تجد مشقة. القول الثاني: الصيام أفضل مطلقا، لأن الصيام عبادة والفطر رخصة، والعبادة تقدم على الرخصة. القول الثالث هو قول عمر بن عبد العزيز وجماعة من العلم، أنه إذا كان هناك مشقة فالفطر أفضل، وإن لم تكن مشقة فالصيام أفضل. واعتبروا في ذلك أن الإسلام صام في بعض أسفاره ومعه عبد الله بن رواحة، وأيضا صام بعض الصحابة وأفطر البعض، فأخذوا جهزون الطعام والخيام لإخوانهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وأما حديث من صام فقد عصى أبا القاسم، يعني في السفر، فهذا محمول على المشقة الشديدة. ولكن مع كل ذلك الذي رجعوا علماء ومشايخنا أن الفطر أفضل، أن الفطرة أفضل. لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي هذا: هذا حديث صحيح. حديث عفوا: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. هذا في قوم صاموا وحصل فيهم لهم شدة عظيمة، وقال المسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة. نعم نعم. تعالى المسافر حرارة وليس حرارة أفضل أن يفطر،
ليس السفر في سفر
مقيم في سفر. نعم، إذا خاف على نفسه الهلكة والموت يفطر لا بأس، ويقضي في الجو المعتمد حتى لو كان مقيم. في فتاوى لعلمائنا في من يصومون 20 ساعة في بعض بلاد أوروبا وغيرها، إذا استطاع أن يصوم صام، وإن لم يستطع أن يصوم يفطر ويصوم في الأيام المعتمدة. لا لا، يحاول يخفف من العمل والحمد لله صدقات المسلمين كثيرة وزكواتهم كثيرة في شهر رمضان، حتى من كان يجوع في غير رمضان لا يجوع في رمضان، وهذا شيء مفهد. تعرفون هذا الناس يكون عندهم صفاء وصدقات طيبة في شهر رمضان. نعم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط. وهذا قول الجمهور مع الحنابلة. أما إذا خافت على جنينها فالجمهور يقولون القضاء والكفارة. القضاء والكفارة إذا خافت على جنينها. طيب، ما دليل ذلك؟ ليست حقيقة حديث مرفوع، إنما هي أقوال لبعض السلف، منها أثر عن عطاء بن أبي رباح قال: إذا خافت المرضع والحامل على ولدها فلتفطر ولتطعم مكان كل يوم نصف صاع ولتقضي بعد ذلك، وهو قول الشافعي. هذا قول ابن حزم رحمه الله تعالى وعلى أهله. ولكن الحق أن عليها القضاء فقط. لماذا نقول هذا؟ مع أن يعني لماذا لا تقول نرجح قولك أنت ولا قول التابعين وبعض الصحابة؟ إذا قلت له الشيخ بس يقول بهذا مثلا أو ابن عثيمين، يقول طيب عطيت من الرباح هذا، وين أنت عطيت من الرباح؟ بينك وبينه مسافات. نأخذ بقول من؟ وجه الترجيح ماذا؟ كيف نرجح؟ من أي جهة؟ يعني لو أن عمر قال هذا، اختار هذا عمر وهو خليفة الراشد أمر النبي اتباعه، وهو لا يوجد مخالفة، لا يوجد حديث خلف عمر، إنما غاية ما يكون أنه لا يوجد حديث. الرسول ما تكلم في هذا عليه السلام. أيوة أحسن، أن هذا الشيء كان موجودا زمن النبوة، يعني تلبس الناس به، فلا بد أن لو كان مشروعا القضاء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، خصوصا مع وجود الحاجة إلى ذلك. الذين قاسوا نجاسة الخنزير على الكلب فقالوا إذا لعق الخنزير الإناء يغسل أيضا سبعا لأنه أشد نجاسة من الكلب. نقول لهم قولكم صحيح ولا خطأ؟ خطأ. لماذا؟ لأنه كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لهم الغسل سبع مرات كما بينه في لعاب الكلب، والشريعة قد كملت وتمت والحمد لله لا نحتاج. ويبقى هذه المسألة خلافية، لكن لابد أن نفهم ونعي الخلاف أصله ماذا؟ أصله ماذا؟ في شيء؟ لا بأس. أصل الخلاف ماذا؟ لابد أن نفهم الخلاف، نفهم أن المسألة ليس فيها حديث صحيح، ليس فيها حديث صحيح، والمزيد ترجح تنظر ما فيش حديث صحيح، أخوال الصحابة، هذه الحاجة لابد أن تقع في زمن الرسول زمن التشريع، ومع ذلك لم يقل اقضي وكفر عن كل يوم نصف ساعة، وبعضهم يقول نصف ساعة. لكن مثلا لو قلنا هذا، لماذا لا تقول مثل هذا وترجحون أثر عبد الله بن عمر في رفع اليدين في صلاة الجنازة، مع أن هذا شيء أيضا موجود ولم يثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام نص أبدا أنه كان يرفع عليه في صلاة الجنازة، وترجحون قول ابن عمر في هذا، لماذا؟ لأن رفع اليدين أصلا ثابت في للصلاة عامة. فإن الذي يخالف هو الذي لا يرفع يديه بين كتبه هو الذي يطالب به بالدليل. ومع ذلك تكون المسألة فيها خلاف قوي. إن هذه المسألة خلاف هذه المسألة. أحد قال على حكم خالص مش مستعجلين. خلصنا خلص بس أنا خلص إن شاء الله. نقول الفجر إحنا قاعدين إن شاء الله. يعني أنتوا قاعدين لحكم خالص. فأنا عايزين نفهم نفهم فقه. أهم شيء إنك تربى عندك الملكة الفقهية. مش إنك تخلص كتاب واثنين وثلاثة وعشرة. لا. تتربى على أن يكون عندك ملكة فقهية. إزاي إن أنت تفهم أصل الخلاف. يعني أصل الخلاف في مسألة الحامل والمرضى. يعني قد تقول إزاي الشيخ الألباني يقول إن هي تأكل وتشرب في رمضان وتطلع عن كل واحد كيلو ونص من السكر. إزاي نصين. وأنا أقول له عشان أنت حامل حتى لو في الشهر الأولاني افطري. أصل خلافنا أقوى من هذه المسألة لأنه عنده حديث الشيخ ناصر الفيت وهو حديث ابن عباس لعلك تنظر فيه يا عبد الله حديث ماذا؟ إن الله شطر على المسافر الصلاة وعن الحامل ووضع عن الحامل والمرضع الصوم. فعندما يثبت هذا الحديث يقول بوجوب القصر شطر النصفين ووضع عن الحامل ووضع صيام ليس عليها صوم ليس عليها صيام بل إن بعضهم ربما أن بعضهم يعني وقع فيه قال ليس عليها شيء لكن هذا بعيد جدا هذا بعيد جدا وهذا أيضا يلزم به من قال بهذا القول أن عليها الإطعام نقول لماذا تلزم هذا الإطعام لماذا إن صح عندك الخبر ووضع عن الحامل والصوم وضع نهائيا لا صيام ولا كفارة حينما تثبت كفارة بد أن تأتي أيضا بدليل لكن عند جمهور أهل العلم هذا حديث ضعيف لا يصح عليك تأتي بالعلم فيه نعم في أحد السنة مسألة
تقل عليها القضاء والكفارة هي القضاء والطعام من الكفارة لمن تعمد
نعم
يعني شما قلت عليها القضاء والكفارة والكفارة
هي
من
أفتر متعمدا
فهل يقع على قضاء والكفارة
هي أفتر متعمدا والإطعام هي أفتر متعمدا
هذا الكفارة الكفارة كل ذنب
ايه لا لازم تكون كيف الذي افطر في رمضان يعبد عنه بالكفار الذي حلف وحنف من حلف على يمين فوجد خيرا منها فليات الذي هو خير وفي غير صحيح وليكفر عن يمين وليكفر كفار الكفارة هنا أفضل نعم طيب وجدت الحديث أخرى الإسلام ارفع صوتك
قال أبو داود رحمه الله
الإمام أبو داود
قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن عمر ابن ميسرة حدثنا عبد الله ابن يزيد المقرئ حدثنا حيوة ابن شريح قال سمعت عقبة بن مسلم يقول حدثني أبو عبد الرحمن حدثنا الشيبان ابن فاروق قال
حدثنا
قال الإمام أبو داود حدثنا شيبان ابن فاروق حدثنا أبو هلال الراسبي حدثنا ابن السوادة القشيري عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير قال أغارت علينا خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت أو قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل فقال اجلس قال اجلس فأصب من طعامنا هذا فقلت إني صائم قال اجلس أحدثك عن صلاتي وعن الصلاة وعن الصيام إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما
أو أحدهما
نعم
كلام الشيخ ناصر
حديث حسن قال قال قلت إسناده حسن صحيح وقال الترمذي حديث حسن ولا نعرف لأنس بن مالك غير هذا الحديث وصححه ابن خزيمة
الشيخ ناصر
قال حسن صحيح
الشيخ ناصر في من الروايان هذولي يقبل أنس ترجمته
قلت وحسن بن حسن رجال الثقات رجال مسلم غير أبي هلال الراسبي واسمه محمد بن هلال وهو مختلف فيه وقد قال فيه الحافظ صدوق فيه اللين وقد خولف في إسناده كما يأتي والحديث أخرج الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه وأحمد والبيهقي من طرق عن أبي هلال به وقال الترمذي
انظر حاشية ابن القيم على سنة أبي داود
هذا تخريج الشيخ الألباني هنا مثل السلسلة الصحيحة
طيب انظر كلام ابن القيم
ما وجدت له بحث من قبل ما وجدت له
والعظيم البادي أو معبود أو معبود وحاشية ابن القيم ما فيها شيء أبدا انظر نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى او على ولديه ولديهما مع الاطعام ممن يمون الولد
نعم
او على ولديهما مع الاطعام ممن يمون الولد
نعم او على ولديهما ممن يمون الولد يعني من تلزمه نفقة الولد لا عليها هي الإطعام لو كانت حتطعم تكون النفقة ممن ينفق على الولد سواء كان زوجا أو أبا أو غيره نعم
قال رحمه الله ومن أغمي عليه أو زنى جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه
نعم إذا أغمي علي على الصائم جميع النهار لم يصح صومه لعدم وجود النية ويلزمه القضاء أما لو أفاق جزءا من النهار فهذا فيه خلاف بين العلماء والصواب أنه أن صيامه صحيح وإذا أصاب الصائم جنون أو مس الجن للإنس وأفاق ولو جزءا من النهار صح صيامه أما إذا فقد النية في جميع النهار فعليه القضاء كذلك من زال عقله جميع النهار قضى نعم
عفش لو نوى وأغبي عليه بعد الفجر وشاف فول النار
نعم
الناس اللي تحت بيجيب بحيطة بيوم وتسيب في لسان تعقيدة عشان على الوقت
نعم نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح صوم فرض إلا بنية.
إذا المغمى عليه طوال النهار يقضي هذا اليوم، العلة في ذلك هي عدم تبييض النية. هل هذه المسألة متعلقة بحديث تبييض النية وعليه يكون عند الأحناف صيامه صحيح؟ لأن الأحناف يرون أنه من بيت النية في أول ليلة يكفيه ذلك لباقي الشهر، والجمهور على أنه لابد أن يبيت النية من كل ليلة، لقوله عليه السلام: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. أما أن هذه متعلقة بنية الصيام في هذا اليوم خاصة، هذه متعلقة بنية الصيام في هذا اليوم خاصة، وعليه وعليه فالصواب أن النية ركن وليس شرط، يعني لابد من وجود نية الصوم معك طوال الصيام، تستصحب النية معك. نعم.
ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل.
نعم. صوم الفرض سواء كان قضاء أو أداء أو كفارة أو نذرا لا بد أن ينويه من الليل، لما عند أصحاب السنن من حديث حفصة رضي الله عنها: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فلا صيام له، اللام هنا نافية للجنس، لا صيام له، هل نافية لجنس التمام لجنس العمل كليا أم نافية للتمام؟ قولان لأهل العلم. هذا قول عليه الصلاة والسلام: من لا صلاة بغيره ولا صدقة من غيره. لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا هنا النافية للجنس تسلطت على أصل العمل وليس على تمامه وكماله، فتكون نافية لجنس العمل. فلا صيام له، والأحناف يرون فلا صيام له تام، ولو انتوى من أول ليلة تكفيه إلى آخر الشهر. والصواب الجمهور أنه لا بد أن يبيت النية من كل ليلة. نحتاج هذه المسألة في ماذا؟ لو أن شخص ما مرض اليوم قبل المغرب، مرض اليوم قبل المغرب، فلما جاء المغرب أفطر أو نام قبل المغرب إلى فجر اليوم التالي، وكان فيه قوة للصيام، تمام، أعطوه المغذي وهو نائم، كان فيه نية قوة في الصيام، فهل هذا بيت النية؟ لا، لم يبيت، فلا بد حينئذ من تبييت النية من الليل. نعم. فيه روايات. نعم.
ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية النهار مطلقا.
نعم. ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا، يعني سواء نوى قبل الزوال أو بعد الزوال، لأن هذا فيه نزاع، لعدم الدليل على تخصيص ما بعد الزوال بعدم الصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى صيام النفل أثناء النهار، وأخبر أنه لم يتناول شيئا بعد الفجر كما عند مسلم من حديث عائشة قالت رضي الله عنها: قال لي رسول الله ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء، اللهم صل وسلم، ما عندنا شيء، الرسول يطلب من 9 بيوتات هل عندكم شيء؟ ولا يوجد شيء، مع ذلك يوجد علم ويوجد خير. احنا عندنا شيء؟ عندنا ما عندنا شيء؟ عندنا شيء، ولكن هم ليس عندهم شيء، لكن العلم لا ينقطع، لأنه والله لو انقطع العلم لهلكنا، لهلكنا، وإن كنا في صورة الاستقامة، لكن ربما يكون القلب هالك، أو قد طار في الدنيا، طار فيها يرجوها، بدل من تحت قدمي يتجري ويجري وراءها زي المسعود، ما ذئبان جائعان كما قال المسلم، إلى أن قال أضر على المرء من حب المال والشرف، هؤلاء أشد من إرسال الذئب في زريبة الغنم. لو أرسلنا ذئبا في زريبة الغنم هيعمل إيه؟ هذا المرء وجائع، ذئبان جائعان، فكيف؟ فهما حب المال والشرف شرفه يا أخي. لا تجعل نفسك مكان، ضع نفسك تحت قدميك، من أنت؟ أخوك غضب عليك، سامع، أعفو، بس، أعفو، أعفو، وصف الأزمات الشريفة والأمكنة الشريفة، أما إذا جعلتها في يديك وطرحتها ركلتها برجليك ستأتيك رغم أنفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيء؟ قالت رسول الله ما عندنا شيء، قال فإني صائم، خلاص ما فيش مشكلة أنا صائم. فتنازل العلماء هنا هل صيامه صحيح ولو نافلة، لأنه هنا لم يبين النية، فصار حديث حفصة محمولا على الفريضة دون النافلة. لا لم يكن مناولا، لكنه لم يتناول شيئا، لم يتناول شيئا. وبعض أهل العلم يقول هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، حتى ولو أكل، حتى ولو أكل خلاص هو مفطر، إذا أكل حينئذ يكون مفطرا. نعم، لكن قول إذن إني صائم يعني أنه لم يتناول شيئا وقت الصيام منذ الفجر.
حتى لو كان هذا بعد العصر أو قبيل المغرب،
ولو قبيل المغرب، والحق أنه لو كان بعد زوال الشمس، لأنه ليس هناك أي دليل على التفريق بين قبل الزوال وبعد الزوال إلا أقوال الفقهاء. نعم الصيام يمكن، لا بس، لكن بشرط أن يكون لم يأكل شيئا.
الشيخ بن ممكن
يقصد
الصوم من
أين من
يعني
أساساً
قبل الصوم
ويكتبش من أول النهار. من اللي قال؟ أتذكر في المقول.
يعني هو ما أكلش قبل الزواج، قبل الزواج ما كانش يجوا الصوم، مش محسوب من
نفسه. فضل الله واسع، المناسب لفضل الله أن يأخذ ثواب صيام يوم تام. نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو باشر دون الفرج.
هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن مفطرات الصوم، عن المفطرات وأحكامها، وهي على قسمين: ما يفسد الصوم ويلزم معه القضاء فقط. زيد يا مالك، زيد. الثاني ما يفسد الصوم ويلزم معه القضاء فقط. الثاني ما يفسد الصوم ويلزم معه القضاء والكفارة. فساد الصمد ما يدخل إلى الجوف ولا يوجب الكفارة. قال: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. فالمفترات هنا على قسمين كما ذكرنا: داخل إلى الجوف أو المجوف كالحلق والدماغ ونحوهما، وخارج من الجوف والبدن مثل القيء والحجامة والمني. ومثل الداخل الجوف أيضا مثل ماذا؟ الإبر المغذية. فهذه بمعنى الأكل والشرب. ولذلك المصنف لما عرف الصيام قال ماذا؟ الإمساك عن المفطرات حسية ومعنوية، حسية ومعنوية لنيتين. قوله: من أي موضع كان، يعني الإبر مثلا عن طريق الوريد أو عن طريق الحقن بالمعدة أو الأنف كالصعوط أو الفم كالوجور، كل هذا عنده يفطر إلا ما كان عن إكراه أو نسيان غير إحلاله، وهي قصبة الذكر. فإذا أدخل إلى المثانة شيئا عن طريق الإحليل فإن هذا لا يفطر. لماذا؟ لأن المثانة منفصلة عن الجوف. طيب، مسألة تحليل الدم، مسألة تغيير الدم عند مرضى الكلى، يعني لما ذكرت المسألة هنا بعض الناس اعترض وخرج ورايا وقال لا هذا يفطر، هذا لا يفطر. تغيير الدم في الذين ما اسمهم؟ يغسلون، يفطر او لا يفطر؟
يفطر حتى
من اي جهة يفطر؟
من دم الدم.
لكن هم قالوا انه الدم غاية ما يكون بيوضع في جهاز نفس الدم وينقى ويرجع للجسم مرة أخرى
بدون إضافة.
بدون
لو كانت تخلي
الثلاثة لو نكفه ثاني لا ينتظر مسألة أخرى. نعم، مشينا على نحن في مسألة الغسيل. غاية ما يكون أن الدم بيخرج من الجسد إلى هذا الجهاز، يخرج السموم اللي فيه ويدخله مرة أخرى إلى البدن. هل هذا يفطر؟ لماذا قلنا إنه يفطر؟
فيه شبع.
أحسن. الدم الجديد عنده فيه شيء من الكيماويات والسكر. قد عرض هذا سؤالتنا الدائمة وحللوا كيفية استعمال هذا الغسيل، وهي أنه يوضع فيه شيء من الكيماويات كعلاج وشيء من السكريات كغذاء، لأنه يكون ناقص الغذاء حينئذ. عرفت وجه اللي يفطر كيف؟ نعم. طيب، الحجامة ليس في هذا المعنى، إنما هي إخراج للدم. نقول جاء فيها حديث صريح، حديث شداد بن أوس أفطر الحاج والمحجوم. إذن قوله: أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. إذا وصل شيء من المعدة إلى الفم ثم ابتلعه متعمدا بطل صيامه. ومنه النخامة، والنخامة تكون عين في الحلق، أما في الأنف تسمى النخاعة. مش هنا
ما دخلت إلى الفم، هي في الحلق وابتلعها
وأخرجها إلى خارج الحلق ثم ابتلعها مرة أخرى، يعني وضعها في فمه، فهذه تفطر وعليه أن يلفظها. وكذلك التي من الصدر والدماغ، إذا أخذها وابتلعها فإنها تفطر. الريق لماذا لا يفطر؟ هو ماء وفيه شيء من الماء. ما هو في الجسد أصلا، وإن كان خارج الحلق لكنه في الجسد أصلا. والحق أنه أن هذا الإطلاق في إدخال أي مفطر إلى البدن فيه نظر، لأن الجسم فيه مسام، وإذا اغتسلت ربما دخل شيء من الماء عن طريق هذه المسام. ومع ذلك تقول إنه لا يفطر، لأنه صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبرد في اليوم الحار بالماء على رأسه وعلى بدنه ولا يفطر. الإنسان لو في حر، ناس المزارعين اللي يعملون في الصحراء يرعون الأغنام والماشية، الجو حار جدا، فجاء بالماء وضعه على رأسه يتبرد قاصد التبرد، وربما يحس بالري إلى حد ما، أو تزول عنه شدة العطش، أو اغتسل في نهر أو في بحر فلا شيء عليه، لا بأس بذلك، أو تمضمض واستنشق بدون مبالغة لا شيء عليه. لكن الممنوع هو وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فلا تبالغ. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أو استقاء فقاء أو استمنى.
إذن هنا بدأ يتكلم في فساد الصوم بما يخرج من الجوف، بما يخرج من الجوف. قال:
أو استقاء فقاء.
إذن أول شيء هو القي. استقاء يعني طلب القي وأخرجه باختياره، أما إذا غلبه فإنه لا يفطر، لما أخرجه أهل السنن على النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. ومن استقاء لإدخال الإصبع في الفم بشم شيء يؤدي إلى القيء، إخراج القيء بالنظر إلى شيء يؤدي إلى القيء، كل هذا يفطر، ولا يلزم أن يدخل إصبعه ليخرج القيء. قال:
أو استمنى.
أو استمنى لأن هذا قال فيه يترك طعامه، قال الله عز وجل: يترك طعامه وشرابه وشهوته، هذه في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وشهوته من أجلي. فهذا الذي استمنى هل طارق الشهوة أم لم يتركها؟ ولذلك ضعيف جدا قول الشيخ ناصر رحمه الله الألباني في أن الاستمناء لا يفطر، هذا قول ضعيف جدا لأنه ليس مناسبا أبدا للصيام، ليس مناسبا للصيام. وأيضا ما ودع شهوته، الذي استمنى لم يدع شهوته، وأن بغض النظر عن كون هذا الشيء أصلا محرم، كلام في كونه يفطر أو لا يفطر. وهذا أيضا استفراغ للمني من الداخل، داخل البدن. نعم.
أو باشر دون الفرج فأمنى.
نعم، يعني أنزل المني بالمباشرة فإنه يبطل صومه. نعم، ولكن ثبت أن الرسول كان يقبل وهو صائم، وتروي ذلك عائشة رضي الله عنها تضحك، تعني نفسها رضي الله عنها، لكنه كانت تعتذر وتقول: وكان أملككم لإربه، فيفرق بين من يملك إربه ومن لا يملك. أم يفرق بكبر السن وصغر السن؟ لا، لا يلزم. رب شاب صغير أضعف شهوة، أضعف شهوة من رجل كبير، فينظر إن كان يملك إربه لا بأس أن يقبله وصاله، أما إذا كان لا يملك إربه فإنه لا يجوز أن يقبله وصاله، ولو أمنى فصيامه باطل عليه التوبة والقضاء.
ممكن أنه يتوبه وزوجته تنجح
كذلك لا يفعل. نعم.
أو أمزى
المذي ماء اللزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الشهوة، وهو على المذهب يفطر. سبحان الله، بعض الجهال ممن يعني لم يتمتل في العلم ولم يأخذ عن أهله، أو درس على بعض أهل العلم ولكنه ضل صلى الله عليه وسلم، لم يوجد في فتاوى الشيخ الإسلام شيئا من ذلك في نجاسة المني أو في نجاسة المذي أو فحذف من كلام الشيخ الإسلام أو وضع خط قال لعله يقصد المني، لا يقصد المني هنا الشيخ الإسلام أو الحنابلة اليوم هذا أنه يفطر بالمذي، هذا مذهب الحنابلة أن المذي والصواب أن المذي لا يفطر. والذين قالوا يفطر لأنه فيه نوع شهوة، فيه نوع شهوة. نعم.
أو كرر النظر فأمنى.
نعم، إذا نظر إلى النساء حتى يمني فهذا قد استمنع. أو باشر من الفرج، أو كرر نظر النساء فأمنى يبطل صومه، لأن هذا الاختيار والواجب عليه أن يغض بصره. نعم.
أو نوى الإفطار،
إذا نوى الإفطار يعني قطع النية، لأنه لا بد من استمرار النية في كل اليوم، وإذا قطع أفطر لقوله تعالى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبعض العلماء يرى أنه لا يفطر، بعض العلماء يرى أنه لا يفطر، ولعل هذا هو الأفضل إن شاء الله. لماذا؟ أنه لا يفطر لأنه لو أغمي عليه وأفاق جزءا من النهار وكان صائما فانتوى، وكان منتوي من الليل، فإن هذا صائم ليس بصائم صائم. أما إذا بقي طوال النهار بلا نية فإن صيامه لا يصح. نعم، الصواب أنه لا يفطر إذا انتوى الصوم الفطر ولم يباشر أي شيء من المفطرات فصيامه باقي على الصحيح من قول العلماء خلاف الحنابلة. نعم.
أو حجم أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر.
نعم، أو حجم الحجامة استخراج الدم بطريق المحجم، وهو علاج نبوي. وعند أصحاب السنة عند النسائي رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وجاء عدة من الصحابة رضي الله عنهم أفطر الحاجم والمحجوم، وكان قد رأى رجلا يحتجم وهو صائم فقال أفطر الحاجم والمحجوم. المحجوم لأنه استخرج الدم الذي به قوته وقدرته على مواصلة الصيام، وأما الحاجم فلأنه يمص الدم وقد يطير إلى حلقه شيء منه في الغالب. وعند العفو البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، لكن العلماء كالإمام أحمد رحمه الله تعالى حكم على هذا الحديث بالشذوذ، وأن رواية الشيخين البخاري ومسلم حديث ابن عباس احتجم وهو محرم، فهذه تقدم. نعم. وبعض العلماء يرى أن التبرع بالدم لإسعاف المريض يفطر، وأن المشرك صلى الله عليه وسلم لكن الأظهر والله أعلم أنه لا يفطر بالتبرع بالدم. قال أن يكون عامدا.
نعم. أو اهتزم عامدا،
وهذا يخرج الناس
مختارا،
وهذا يخرج المكره
ذاكرا لصومه،
وهذا يخرج الناس
أفطر لا إن فكر فأنزل أو دخل ماء مضمضة
إن فكر فأنزل هذا يفطر،
أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقة ولو بالغ أو زاد على ثلاث.
نعم. إذا بالغ الحديث لقيط بن صبرة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ. وما يفعله العام أنه يبل شفتيه فقط ويترك المرض المخالف للسنة. نعم. نعم. حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه حديث طويل في هذا، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ. نعم.
عامدا يخرج الناس،
والذاكر المصاب يخرج الناس ايضا. نعم.
قلت عامدا يخرج الناس،
يعني عن قصد، المقصود هو عن قصد، يقصد هذا ليس ناسيا يعني ولا مكرها. نعم.
ومن جمع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة المطلقة.
أفضل حاجم المحجوب انتهينا من هذا.
نعم.
طيب وبعدها
عامدا فأنزل
عامدا، هذا قيد مهم،
أو احتزم،
وهذا يخرج الناسي. من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وصحبه كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والمختار هذا يخرج
المكره
لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكذبوا عليه. نعم.
ذاكرا لصومه أفطر لا إن فكر فأنزل أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث.
نعم. ذاكرا لصومه، وهذا يخرج الناس أيضا لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله لا إن فكر فأنزل، أما نزول من مجرد التفكير من غير نظر فهذا لا يؤثر على صومه، لأن التفكير قل أن يستمع منه أحد، والصواب أنه إذا فكر بدون أن ينظر للنساء أن صيامه صحيح. نعم. إذا نظر إلى النساء أو تحرك جارحة يفتر.
لو تعمد التفكير
يعني يستطيع أن يترك التفكير مثلا، يجاهد نفسه، لكن لو فكر وغلب التفكير فأنزل لا يفتر، أما إذا استمنى بيده أو بغيرها يفتر. نعم. يعني يستمنى بيده. نعم. أو يباشر في فرجه.
ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر سبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة المطلقة.
نعم. ومن جامع, وهذا ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة, وهذا هو التاسع من المفترات, الجماع في نهار رمضان للصائم. قال رحمه الله: من جامع برمضان نهارا, يعني سواء أنزل أو لم ينزل. فإذا أولد في الفرج وهو صائم بطل صومه, وعليه ثلاث أشياء: التوبة, وهذه أهمها, والقضاء والكفارة.
ويتم اليوم شو ما
يتم؟ هذا الذي فيه الخلاف. والعمر في ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين, رجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهلكت؟ قال: ما أهلكك. ويدل على أن الذنوب من أسباب الهلاك. قال: وقعت على بعض في نهار رمضان. قال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: فات الساعة تصوم صلاة متتابعين؟ قال: لا. وقال: هل تجد طعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: امكث. فمكث, فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر وهو المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها وتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها, يعني المدينة, يريد الحرتين, أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت أنيابه, ثم قال: أطعمه أهلك. وهذا غاية ما يأخذه الضحك, أنه يضحك حتى تبدو أنيابه. وأما القعقاع فلم تقع منه أبدا عليه السنة, لأنها تدل على غفلة القلب, غفلة شديدة. ولذلك في حديث عائشة: ما رأيت النبي كما في الصحيح مستجمعا ضاحكا قط حتى تبدو منه لهواته, هو لسان المزمار في آخر اللسان, يدل على شدة الضحك, إنما كان يبتسم صلى الله عليه وسلم. نعم. بلا عذر شبق, الشبق كثرة وجود المني في خصيتيه, فإذا لم يجامع تشققت خصيتان, وهذا نوع من المرض. يباح له من أجله الجماع في رمضان, نعم, شبق أو إيه؟
سبق ونحوه.
نعم.
يباح له الجماع في رمضان
المسافر. نعم. إذا أفطر يباح له الجماع.
انتهى. شيخ عبد المقبل والاستنشاق قبل هذا.
طيب حول. أما المجامعة وهي صائمة, فإن كانت عالمة بالحكم ووافقت على الجماع فهي مثل الرجل. إن كان انتبه, إن كانت عالمة بالحكم أم عالمة بالكفارة؟ بالحكم. أما إذا كانت لا تعلم الحكم فلا شيء عليها, أما إن كانت تعلم ولكن تجهل قيمة الكفارة فإنها, وكذلك في الحدود يقام الحد إذا كانت تعلم الحكم وتجهل قيمة الكفارة. أما إن كانت تعلم الحكم, لا تعلم الحكم ولا تعلم الكفارة فلا شيء عليها.
نعم. إن كانت تعلم الحكم شنف عليها الكفارة.
نعم.
فالكفارة
والقضاء والتوبة. نعم. نعم. تعالي.
شنو عرفنا مسألة
لو المرأة زوجها مسافر وأفضل
فرجع واستمتع
بها
فأنزل, هل هي عليها
إثم
ثيابه وهي صائمة
ليس مضطرشة؟ لا, ليس بها شيء, لكن إن كانت تملك نفسها. أما إن كانت لا تحوم حول الحلال, أما هو لا شيء, هو أفضل بهذا الشيء. نعم.
ولكن مضمض ودخل مبالغة ودخل شيء في جوفه
يفتر.
المصنف ذكر هنا في الاستثناءات
قال ماذا؟
قال لا أو دخل ماء مضمضة أو استشعر حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاثة.
قال لو إيه؟
ولو بالغ
إلى أنه يكون آثما وصيامه صحيح. طيب لا بأس إذا قال العلماء إلا أن تكون صائما. قال في الموضوع الشاف وصل الماء إلى حلقه فإنه يفطر بذلك، يعني لمرة رابعة غير مشروع. ماذا يفطر في هذه الحالة؟ ماذا تفطر معي؟ لا تتكلم مع زميلك ولا تتحدث. إذا زاد على ثلاث فإنه يفطر، أما إذا بالغ وبلغ الماء حلقه فإنه لا يفطر. لماذا؟ إذا زاد عن ثلاثة فإنه يفطر، أما إذا بالغ حتى ولو وصل ما إلى حلقه فإنه لا يفطر. لأن عدم لو بالغ في هو مفطر لا بأس، واحد يحب يبالغ في الاستنشاق يدخل ماء جيدا يجذبه جيدا بطرف أنفه وفي المضمضة يمضمض جيدا، وهي إدارة الماء في الفم مع لفظه ثم لفظه، والاستنشاق جذب الماء بطرف الأنف ثم استنثاره يعني إخراجه بجذب الصوت، يستنشق باليمنى ويستنثر به باليسرى. والمضمضة كما قال النووي إدارة الماء في الفم. نعم.
طيب شنو قال في الإثم الناشر؟
ما هو؟
ولا وبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائم.
إيه نعم، لا تبالغ.
طيب.
لكن ما يفسد الصوت. لا يفسد الصوت.
طيب ولو زاد عن ثلاثة لماذا يفسد
الشيء؟ لأن هذا غير مشروع. الزيادة عن ثلاثة غير مشروع. لكن لو بالغ في الاستنشاق والمضمضة.
غير مشروع في الصوم
برضه. إلا أن تكون صائما. وبالغ في الاستنشاق، احنا مطالبين بالمبالغه على المبالغه في غير الصيام. في غير الصيام، في غير الصيام مطالبون ولا غير مطالبون؟ يعني الامر مشروع، اصله مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع. تمام. غايه ما يكون في الصيام نهينا عن ذلك إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ. أما الزيادة عن ثلاث هي ممنوعة في الصيام وفي غير الصيام.
قلنا شكرا في الإبراد أنه يجوز.
نعم.
قلنا في الإبراد أنه يجوز أن يبرد بالماء.
نعم. لكن ليس. نعم لكن لو أدخل إلى حلقه.
لا. بدون مبالغة. أنا أقصد في الزيادة عن ثلاث. نحن أحضر قلت.
زاد عن ثلاث. ولم يدخل شيء إلى الحلق صائم. أما إذا دخل شيء الحلق هو مفتر.
تمام.
أنت كنت تفكر في هذا؟
أنا عمال أفكر شنو في إن إحنا قلنا إنه يجوز له إنه يبرد بالماء ويمضض ويسترشق، وهنا قال لا يزيد عن ثلاثة وإلا فأفضل.
هذا غير مشروع.
هذا في غير الوضوء حتى.
نعم. لا. نعم؟
في غير الوضوء حتى.
لا في غير الوضوء لا بالواسع. نعم.
والكفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهد وعليه القضاء.
باقي ومن جامع
بلا مضان نهارا بلا عذر شفق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقة.
ونحوه نحو الشفق مثل السفر، يباح له الجماع إذا أفطر. يعني لو زوجته مريضة وهو مسافر أو هو مريض وأفطر وجامعها هل عليه كفارة؟ يقول له الله أنت عامل نفسك خايب وبتصومش، فلو أنت في قوة كده تصوم عيب عليك كفارة يا رئيس. لا، وأفطى بمصوغ شهر هو المرض، وهي أفطى بمصوغ شهر المرض فوجهنا لا بس ليس عليه شيء لا هو ولا هي. نعم.
ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل، وعليها القضاء.
وعليها القضاء. مع العذر كنوم، كانت نائمة أو أكرهها أو نسيت أنها صائمة أو جهلت، وعليها القضاء. نعم.
وهي عتق.
أما إن كانت مختارة، أما إذا كانت موافقة فإن عليها القضاء والتوبة والكفارة. ولو لم يأتي هذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين، لكن جاء في أحاديث أخرى أن أمرها أيضا بالقضاء بالكفارة. في ظاهر حديث أبي هريرة في الصحيحين ما قال له وافعل مع ذلك واجعل زوجتك تفعل ذلك، لما قالها لك قال تعتق رقبة لا أستطيع، لا أستطيع تطلب استرجاع، قال الذي بعثك بالحق ما بين رقبتيها أهل بيت أفقر منه، قال طيب اجلس حتى تتفاوت. فجلس فجيء بمكتل من تمر قال خذه أطعمه أهلك. وهذا يدل على أن الكفارات تجوز هدايا وتجوز ولو من الصدقات، يعني وعد عليه كفارة ولا سندفعها، ثم في رمضان هو فقير جاءته صدقة الفطر وعليه كفارة يمين، لا مال الحمد لله جاءه خير ومال ومسور شرعي لا بأس، يخرج الكفارة الصحيح من قول العلماء أنها تبقى في يمينته، وبعضهم قال إذا لم يستطع تسقط عنه، والمختار أنها تبقى في ذمته متى تيسر له يفعل. نعم. نعم. نعم.
نعم.
لا بس لو أطعم عشرة عشرة لا بس.
بالنسبة
للمسألة ديت،
هل الفقير أن يخرج
زكاة صدقة أهل الخير؟ نعم. الفقير لو في أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ الصدقة قبل العيد بيوم أو يومين، قيل كان يأخذها على سبيل الوكالة، وقيل كان يوزعها قبل العيد بيوم أو يومين. فلو أعطينا الفقير قبل العيد بيوم أو يومين وصار عنده أكثر من صاع، يعني عن قوته هو وأهله من تجب عليه نفقتهم، بقي صاع زيادة يخرجه، لو بقي صاعان يخرج عن ابن من أبنائه أو بنت أو عن زوجته، هذا فيه خلاف بين العلماء. أما لو وجد صاع واحد يخرجه عن نفسه. نعم.
وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت.
وهذا فيه قولا كما سبق المذهب أنها تسقط، وجه الدلالة من حديث استدلوا بحديث أبي هريرة. كيف استدلوا به؟ قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرجل لا أستطيع لا أستطيع لا أستطيع، لم يقل له تبقى في ذمتك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه عليه الصلاة والسلام لا يجوز، فدل على أنها تسقط وتبرأ الذمة بذلك. والقول الثاني تبقى في ذمته دينا، فإن قدر عليها فإنه يؤديها وإذا قال بعض العلماء إنه صحيح أنها تبقى في ذمته، أنه قد يغتني الفقير ويصح المريض. نعم.
قال له اجلس
يعني كأنه يعني سيبقى كلام في الأمر، يعني ما قال له اجلس، لا ما كان يعلم الرسول أنه سيأتي شيء، أنه جاء مصادفته،
لكن إجلاسه له يعني ما قال له اجلس، هو أتى سائل فقال له اجلس كأنه ألزمه بالجلوس لينتظر.
وما الفرق لو قال له اذهب
خلاص
أو اجلس،
يعني يعني لو قال له اذهب خلاص انتهى المجلس وسؤال الرجل انتهى الشيخ، لكن هو قال له اجلس، يعني كانه ينتظر هذا الامر.
لا يظهر، لا يظهر.
نعم. ربما ربما كان سيكون هناك شيء وحي أو شيء ينزل فيه القرآن عن حكم السماء.
لا وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. نعم.
وكره أن يجمع ريقه فيبتلع
وجوقه. وأنا سأتكلم عن ما يكره للصائم وما يباح. نعم. ذكر وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. الإنسان يبلع ريقه على الوجه المعتاد، أما أن يجمع الريق كمية منه ثم يبتلعه فيكره على المذهب، لأنه يشبه الشراب ولا حدث فيه، والصواب أن هذا لا بأس به، جمع أو لم يجمعه صيامه صحيح. نعم.
وذوق طعامي
ليعرف طعمه ثم يمجه ولا يبتلعه، يجوز له ذلك. نعم.
ومضغ عرق لا يتحلل.
العرق على قسمه الأول لا يتحلل، عرق يتحلل وهذا لا يجوز الصائم، لأنه قد يذهب إلى الحلق، مثل العرق اللي بان له في الحلوى هذه الآن. والثاني القوي الذي لا يتحلل وهذا مباح، لكن مع ذلك الإنسان طالما أنه ليس بحاجة لهذا يدعه، ربما يراه أحد عامة الناس ويظن أنه يأكل، هو صاحب وجاهة أو صاحب ديانة عند الناس، بيوعظ الناس أو يصلي للناس إمام، فيلو الشيخ عمل يأكل الشيخ فاسق، الشيخ صلي بينا وتعملت كل اللبان في نهار رمضان، حتى ولو كان مباح هذا اللبان الذي لا طعم فيه ولا يأتي ولا يبرد البدن ولا شيء. تمام. نعم. نعم.
وإن وجد طعمه ما في حلقه أفضل.
وإذا طعم ذلك الطعام أو العلك في حلقه أفضل، لأنهما يذهبان إلى جوفه، والصواب أنه لا يفتس. نعم.
حتى لو وجد الطعم.
والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته،
لأنها تسبب الجماع أو الإنزال. أما الذي يتحرك شهوته فهي مباحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل النساء وهو صائم كما في الصحيحين من حديث عائشة. لكنه كان يملك إربه يعني شهوته. نعم. وهل يحرم إذا ظن الإنزال أن يباح؟ يحرم، لأنه ممنوع من هذا أن يحوم حوض الحمى. نعم.
وتحرم إن ظن إنزاله.
نعم كما سبق.
ومضغ عرق يتحلل.
ماذا هذا؟ نعم.
وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد.
نعم. هذه المفترات المعنوية عند المصنف. قال وشتم
وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد.
نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم أو إني صائم، والصواب أن هذا والعمدة في قول عائشة رضي الله عنها كنا نعد الغيبة من المفترات. عليك كاتب هذا الحديث. كنا نعد الغيبة من المفترات، لكن هذا خرج مخرج الوعيد والتخويف. ولذلك كان السلف لا يحبون مخالطة الناس في شهر رمضان، قد يقع شيء من الغيبة أو يقع شيء من التنازع والشك بين الناس، وكانوا يتجنبون مثل هذه الأشياء. نعم.
وسنة عجيل فطر
وتأخير. نعم، وسنة عجيل فطر، يسن للصائم تعجيل الفطر إذا غربت الشمس، لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. والليل يبدأ بغروب الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفي الحديث القدسي: أحب عبادي لي أعجلهم فطرا. نعم.
وتأخير سحور.
سحور، السحور والسحور. السحور هو ما يتسحر بالطعام، وأما السحور وفعل هذه الأكلة أكلة السحر. ومن السنة تأخيره: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيحب أن فيستحب أن يؤخر السحور إلى آخر الليل قبل الفجر. وسئل الراوي: كم كان بين إمساكه وإقامة الصلاة؟ قال: قدر 50 آية. نعم، أدل على ارتباط السلف بالقرآن. انظر الأزمنة كيف يضبطون قدر 50 آية. نعم.
وقول ما ورد عند فطر
مثل قوله: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت العجل ان شاء الله. نعم.
وتتابع القضاء فورا.
وتتابع القضاء فورا، يعني اذا كان عليه قضاء من رمضان فانه يبادر به ويتابع الايام يسردها. نعم.
وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر.
إلى آخر. إلى آخر.
وحرم تأخيره إلى.
إلى آخر عندك؟ لا هو أوجب. إلى أن يأتي رمضان القادم. نعم. نعم، إلى رمضان الآخر. إذا يبقى آخر في ساعة. نعم. فإن فعل وجب.
فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم.
نعم، فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. وعلى ذر الله أعلم أنه لا يجد على ذلك. نعم.
وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصاب.
انتبه، إن مات المفرط يعني في الصيام أو القضاء ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصاب. إذا كان غير مفرط واستمر مع المرض حتى مات فلا شيء عليه، لأن الوقت موسع وهو ما بين رمضانين، ووقت يجوز له التأخير إليه أو فيه. أما إذا لم يكن عذرا في التأخير ومات قبل أن يقضي فإنه يكون آثما. نعم. نعم.
وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه.
من مات عليه نذر صيام أو نذر حج أو نذر عمرة فإن كان له تركه فإنه يؤخذ عفوا فإن كان له تركه فإنه يؤخذ من تركته ويدفع لمن يصوم عنه أو يحج عنه لمن يصوم عنه أو يحج عنه أو يعتمر عنه. فإن لم يكن له تركه فيسن الولي أن يفعل النذر عنه إن أراد أن يبرئ ذمته بقوله عليه الصلاة والسلام من مات عليه الصيام صام عنه ولي. وفي رواية صوم نذر من مات عليه صيام نذر. ليتنازع العلماء هل هذا من الخاص الذي يريد به العموم أم أنه عام أريد به الخصوص. من مات وعليه صوم صام عنه ولي. وفي رواية من مات وعليه صيام نذر. فهل الأول من العام المخصوص أم هذا خرج في صورة الخاص وأريد به العموم؟ هذا اختيار سماع شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال هذا خاص أريد به العموم. وجاءت امرأة من النبي عليه الصلاة والسلام سألته أن أمها نذرت أن تصوم، وأخرى سألته ما نذرت أن تحج، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ فقالت نعم. قال اقضوا الله فالله حق الوفاء. هذا يدل على وجوب قضاء صيام النذر وما فات من رمضان أيضا. قوله لا مباشرة. نعم نعم.
ومع تركة يجب لا مباشرة ولي.
لا مباشرة ولي أي لا يتعين أن يكون الذي ينوب عن الميت هو الولي حتى ولو ناب عنه آخر بل أذن له. يعني لو كان عليه نذر أن يحج مثلا ثم وليه قال لرجل في السعودية ليس قريبا لهم ولا شيء حج عن فلان لا بأس، لا يلزم أن يكون من أوليائه. نعم نعم.
وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة.
الصلاة أما الصلاة بالنسبة لصلاة الفريضة أو صلاة النافلة أنها لا تؤد عنها لا تؤد عنها، أما النذر فيشتد النزاع في ذلك. نعم. الصوم الصلاة لا، أما الصوم الصوم والحج يؤد عنها. نعم.
فصل
طيب لعل نقف عند هذا الخط استريحوا معاود ان شاء الله. السلام.